بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي وضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كل هذا سبق كلام عليه. ثم قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا دليل شهادة أن محمد رسول الله، والأدلة كثيرة، ولا في اختار دليلا أو دليلين، والأدلة كثيرة. الدليل قول لقد جاءكم، هذا تأكيد باللام، وقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني معنى من أنفسكم أي من جنسكم، يعني من البشر. هذا من فضل الله تبارك وتعالى أنه يرسل الرسول من البشر، لو كان غير البشر لما ألفوه ولما انتفعوا به، لو كان ملكا أو جنيا لم يألفوه ولم يقتدوا به، وصاروا يحتجون بأن هذا يختلف عنهم وأنه طبيعته تختلف عنهم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يؤكد أنه بشر، قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فهو الأصل أنه بشر كغيره من البشر، يأكل ويشرب وينام ويمرض ويحيا ويموت، لكن الله سبحانه وتعالى اختصه بالوحي بالنبوة والرسالة، وإلا فهو بشر ويقتدى به أنه كغيره من البشر في أصل الخلقة. الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده لأنه أرسل إليهم رسولا من أنفسهم من جنسهم، ليس من جنس آخر. ولا شك أن الرسالة أعظم نعمة، إذا كان الطعام نعمة وفيه لما فيه من غذاء البدن فرسالة الرسول أعظم، لأنه غذاء الروح وبه النجاة من النار والفوز بالجنة، هذه أعظم نعمة نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. والله سبحانه وتعالى صاحب الفضل والإحسان، لم يخلق خلقه ويتركهم هملا لا يمرون ولا ينهون، بل تفضل جل وعلا بإرسال الرسل، تأييدهم بالبينات أي الآيات الواضحات لتقوم الحجة على العباد. لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. نعمة الرسل أعظم نعمة على الإطلاق، لأن بها النجاة من النار والفوز بالجنة. في هذه الآية قال: من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. في آية أخرى قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والآية الثالثة يقول جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ما السبب في اختلاف السياق في الآيات؟ في سورة آل عمران قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لم يقل منهم. في آية الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هل في فرق في المعنى من أنفسهم ومنهم؟ ما السر في اختلاف التعبير بين الآيتين؟ من يعني يتأمل ويجيب؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأميين وهم العرب قال منهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من العرب. ولما ذكر المؤمنين، المؤمنين هذا وصف أعم فيهم العربي والأعجمي، لأنه مبعوث إلى الناس كافة. فلما ذكر المؤمنين هذه دائرة أوسع من الأميين. قال من أنفسهم يعني من جنسهم وليس منهم، أن فيهم العجم وليس من العجم. وإذا قال من أنفسهم لا شك أنه من أنفسهم يعني من البشر، من أنفسهم أي من جنسهم وهم بشر وهو بشر. فلأن السياق اختلف، في آية عمران ذكر المؤمنين فقال من أنفسهم، في آية الجمعة ذكر الأميين فقال منهم. واضح الفرق بين الآيتين. عزيز عليه ما عنتم، يعني هذه صفات عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه أي يشق عليه ما عنتم، أي ما شق عليكم. فهذه صفة عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أحن على أمته من الأب الشفيق على أولاده، وهكذا بعثه الله سبحانه وتعالى. جاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شق صدره وملئ رحمة، ملئ رحمة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، شق صدره فأخرج جبريل عليه السلام علقة سوداء من قلبه، يعني قطعة سوداء، وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم ملأه رحمة. قال فانطلقت أغدو رحمة على الصغير والكبير، بعد شق الصدر وملئه رحمة. الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان عليه الصلاة والسلام يرحم الكبير والصغير، يقف مع الأمة حتى تقضي حاجتها، يداعب الصغار ومزحهم، يحمل أمامة بنت بنته على عاتقه في الصلاة، ينزل من على المنبر لما جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما يمشيان ويعثران، فنزل قطع الخطبة حملهما ثم صعد المنبر وأكمل. لما ركب الحسن رضي الله عنه على ظهره وساجد أطال السجود حتى ظن بعض الصحابة أنه قد أنزل عليه وحصل له أمر، فسألوه فقال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. وحديث كثير. وإذا رأى أحد مريض بكى، دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو في غشية فقال أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى، وبكى لما مات ابن بنته، دخل عليه في السياق ونفسه تقعقع كأنها في شن، فبكى عليه الصلاة والسلام وقال هذه رحمة. وكان أرحم الناس بالعيال، يذهب لابنه إبراهيم وهو عند قين حداد يوقد النار ويكون البيت ممتلئا بالدخان وهو خارج المدينة، فيذهب عليه الصلاة والسلام على قدميه ليرى ابنه إبراهيم عليه السلام. فإذا أقبل انطلق رجل إلى هذا القين وقال له يا أبا فلان أمسك، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل وإن البيت ليدخن، يعني الدخان لا يزال موجودا في البيت ولا يأنف عليه الصلاة والسلام، ويستقبل بالصغار إذا جاء من سفر فيحملهم، يحمل حسن وحسين عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير، يضع أحدهم أمامه والثاني خلفه، وإذا ولد مولود جاءوا به يحنكه عليه الصلاة والسلام، يأخذ تمرة ويضع في فيه ثم يضع في فيه الصبي ويحنكه. وكانوا يأتونه في الغداة الباردة بالماء، إذا استقوا الماء من أول النهار أتوا به النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد فيغمس يده في الإناء من أجل البركة. قال أنس رضي الله عنه: فربما أوتي بالماء بالغداة الباردة فيغمس فيه يده. وأخبار كثيرة مشهورة عليه الصلاة والسلام في الرحمة، قال عنه جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عزيز عليه ما عنتم، التحنيك فيه أمران الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فيه أمران. الأمر الأول التبرك بريقه، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يمضغ التمرة ثم يمجها في الصبي لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس، أظن أنس قال: فأول شيء دخل بطنه، يعني عبد الله أخوه، يعني عبد الله أخاه، قال: فكان أول شيء دخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من التبرك بريقه، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لا يشرع التبرك بغيره، وهذا مذهب السنة والجماعة خلافا للبدع. أما التحنيك رفع الحنك اللهات بالأصبع، هذا مشروع، وهذا يفعله الناس أصحاب الخبرة، يحنك الصبي، أن سقف الحلق يولد ونازل فيحتاج إلى رفع، فربما يأتي بتمرة يمضغها بما ما حاجة لضعف في فيه، ثم يضعها في فم الصبي ويحرك يدلك مكان الأسنان يقويه ويحنكه. التحنيك مشروع لأنه رفع اللهات، وأما التبرك فهو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، حريص عليه الصلاة والسلام على أمته حرصا شديدا، يعني لا يألو جهدا في جلب الخير لهم ودفع الضرر عنهم، حريص. وهذا وصف يدل على شدة الاهتمام، لكن لا يطلق الإنسان إذا قال فلان حريص على المال، حريص على التجارة، حريص على كذا، معناه أنها أن يفكر فيها الليل والنهار ويبذل جهدا كبيرا فيها، فلا يطلق الحرص على يعني أي شيء أو أي عمل، لا، إذا كان إنسان هذا ديدا له يفكر فيه الليل والنهار ويستفرغ كل جهدي فيه، ويطلق عليه هذا الوصف: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بالمؤمنين خاص، الله سبحانه وتعالى وصفه بالشدة على الكفار وأمره بذلك: أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف، والرأفة هي شدة الرحمة. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي شديد الرحمة بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. لكنه مع هذه الرحمة ومع هذه الرقة لا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت محارم الله، وهذا يدل على كماله عليه الصلاة والسلام. وقل أن يجمع الإنسان بين هذه الصفات المتقابلة، يكون لينا رحيما رفيقا ثم يغضب إذا رأى منكرا. بعض الناس فيه رقة ولين ورحمة فتغلب عليه ويتساهل في إنكار المنكرات، ولا سيما إذا وقعت ممن يحبه من زوجة ولد وصديق ووالد ونحو ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجامل أحد في دين الله. أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها، لما جاء أراد أن يدخل البيت رأى ستارا فيه تصاوير فغضب وتلون وجهه حتى خافت عائشة رضي الله عنها وقالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله فما أذنبت؟ قال: فما بال هذه التصاوير؟ وفي رواية أنه هتكه، يعني قطعه، وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون. مع أن عائشة رضي الله عنها اجتهدت ولم تتعمد، ووضعته تزين به البيت، سترت سهوة وهي النافذة أو الفتحة التي تكون في الجدار وهي غير نافذة، مثل الرف، هذه تضع فيها المرأة ما تحتاج إليه من الأمور الأشياء، ثم وضعت عليه ستارا يعني يستر هذه الأشياء ويجمل المكان، فهي ما أرادت إلا خيرا، فغضب عليه الصلاة والسلام لما رأى الصور. فهكذا شأنه عليه الصلاة والسلام، رحمة عظيمة، وفي الوقت نفسه لا يقوم لغضبه شيء إذا انتهكت محارم الله، وحياء شديد، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك لا يجامل أحدا في دين الله تبارك وتعالى. ومعنى إذن هذا دليل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لقد جاءكم رسول الله سبحانه وتعالى شاهد له بالرسالة، وقال تعالى محمد، نص على اسمه محمد رسول الله إلى آخر الآية، فهذا نص على أنه رسول الله، أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحمة بينهم، يعني الأقرب والأفضل عدم الوقف على رسول محمد رسول الله، الأفضل الوصل، أن إذا وقفنا أخبرنا عنه بخبر واحد محمد رسول الله، ثم يبدأ الكلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صار الوصف الثاني للصحابة فقط، لكن إذا وصلنا صار رسول الله بدلا، والخبر هو أشداء على الكفار، يصير المعنى محمد الذي هو رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وهذا الواقع، النبي عليه الصلاة والسلام وأشد الناس على الكفار، يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وكان أحسن الناس، ويقول بعض الصحابة وإن الشجاع منا الذي يحاذى به، يعني أشجع واحد من الصحابة اللي يستطيع أن يحاذي النبي عليه الصلاة والسلام من شدة قربه من الكفار أثناء القتال، ولا يفر عليه الصلاة والسلام أبدا، وغزوة حنين خير شاهد على ذلك، كذلك أحد لا فر الصحابة، كثير من الصحابة ثبت عليه الصلاة والسلام مع قلة من معه، فلا يفر عليه الصلاة والسلام أبدا، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك، قال يا أيها النبي جاهد، قال لا تكلف إلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، يعني تكلف أنك لا تفر، تكلف بنفسك لا تفر، وحرض المؤمنين على القتال. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، يعني هذه ثلاث أشياء، طاعته فيما أمر يعني طاعة في الأمر واجتناب النهي، لأن كلامه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء، الإنشاء هو الأمر والنهي، تجب طاعته في تنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديقه في الخبر، والأخبار كثيرة التي يخبر بها عليه الصلاة والسلام، فمن كذب خبرا واحدا فقد كفر برسول الله عليه الصلاة والسلام. والذين يدعون الإسلام من أهل البدع لا يتجاهرون بإنكار الحديث، لكنهم إما يدعون أن الحديث ضعيف أو أنهم يتأولون تأولا بعيدا، لكن لو أنكر الحديث رأسا لكفر بلا خلاف، لكنهم يتأولون مثل حديث الذبابة وحديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت وما شابه هذه الحديث يتأولون، وكذلك حديث الصفات يتأولونها أي يحرفونها، وهذا التحريف ليس له وجه في يعني لا يدل عليه دليل، وإن كان له وجه بعيد في اللغة لكنه لا يدل على الدليل، بل الأدلة تخالفه، مثل تفسير اليد بالقدرة لا وجه في اللغة لكن النصوص تخالفه وتبين أن مراد باليد الحقيقية ونحو ذلك، فلا يتم هذه الشهادة إذا أمر تطيع، لكن من لم يطع وهو مقر بالأمر لا أصل لا يكفر، هذا يكون عاصيا، يعني تنقص شهادته، ما تنتقض لكنها تنقص ويضعف إيمانه. وإذا عصى كذلك، لكن لو أنكر فهنا يكفر، يعني أنكر تحريم الزنا، أنكر تحريم الخمر، أنكر شيئا محرما معلوما من الدين بالضرورة، هذا يكفر. فإذا الكفر في عدم التصديق، أما العصيان مع الإقرار لا يصلح حد الكفر إلا في ترك الصلاة خاصة كما هو معلوم. فهذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يرون شيئا من أعمال تركوا كفر إلا الصلاة. إذن هذه الشهادة، طاعة في الأمر واجتناب للنهي وتصديق بالخبر. ثم زاد المؤلف قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني اقتصار على شرع محمد عليه الصلاة والسلام، يعني عدم الزيادة من قبل النفس، لأن هذه من البدع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الآخر متفق عليه، الحديث الثاني عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن إيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام ونفي التشريع عن غيره، إذا ما يؤمن به ويؤمن بغيره كحال أهل البدع يدعون أنهم يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في نفس الوقت يتبعون أئمتهم ويدعون أنهم معصومون وأنهم يشرعون، فهؤلاء نقضوا هذه الشهادة لأنهم لم يقتصروا على شرع محمد عليه الصلاة والسلام، بل ادعوا أن فيه أقواما من البشر يشرعون، يدعون لهم العصمة وأنهم يتلقون علومهم عن الله مباشرة. بعضهم يجعل الولي في منزلة فوق النبي، هذا شكل نقض لهذه الشهادة. إذن صار عندنا أربعة أمور: الأول الطاعة، امتثال الأمر، اجتناب النهي، وتصديق الخبر، وعدم تعدي شريعته عليه الصلاة والسلام. فمن اتخذ طريقا آخر فإنه إما أن ينقض الشهادة ويضعفها على حسب بدعته واعتقاده. ثم قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا أي الخلق إلا ليعبدوا الله، يعني دون من سواه، مخلصين له الدين، يعني لا يعبدون معه غيره، حنفاء، الحنيف والمائل عن الأديان كلها إلى الإسلام، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. دين القيمة يعني الملة المستقيمة، دين في محذوف تقديره الملة، ذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة، ومعنى القيمة يعني المستقيمة، فالقيمة هذه صيغة مبالغة من الاستقامة. طيب، هنا هذا دليل الصلاة والزكاة ظاهر، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، دائما يعني الصلاة تأتي بهذا اللفظ، يقيم ما يقول يصلون أو يؤدون الصلاة، لا يقيمون الصلاة. ما معنى يقيمون الصلاة عبد العزيز؟ يعني يأتون بها مستقيمة، لأن الصلاة قد تؤدى ولا تنفع، قد يؤديها إنسان ولا تنفعه، لها شروط كالوقت استقبال القبلة إلى غير ذلك، ولها أركان معروفة، ولها واجبات وسنن. فإذا جاء بها بدون هذه الشروط والأركان والواجبات لم تقبل ولم تكن قائمة، كأنه لم يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: صلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ويقيم الصلاة، وليس المراد الإقامة المعروفة، الألفاظ المعروفة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ليس هي المراد، في هذه الآية وفي غيرها، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، لأن الصلاة حق الله والزكاة حق عباد الله. إذن يذكر الله سبحانه وتعالى لأن الصلاة من أعظم حقوق الله بعد التوحيد، بل هي أعظم الحقوق بعد التوحيد، والزكاة هي حق العبيد. فمن أتى بالأثنين فقد كمل دينه بالجملة. طيب، ذكر الله عز وجل الصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج ولم يذكر بقية الواجبات، يقولون هذا إيش؟ إيش الجواب عنه؟ يعني إذا قلنا إن الآية نزلت بعد فرض الصيام بعد فرض الصيام ولم يذكر، كثير من الآيات لا يذكر فيها الصيام والزكاة والحج، نقول الدين يأخذ مجموع النصوص. الله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الآن يشمل جميع العبادات. ثم ذكر منها على سبيل المثال أعظمها الصلاة والزكاة، وما سكت عنه داخل في عموم العبادة. ليعبدوا الله، والعبادة هذه يرجع فيها إلى بقية النصوص. إذن نقول ما يلزم أن تذكر كل الواجبات في موضع واحد، لا، ينبه على المهمات، يذكر بعض الواجبات في مكان، تذكر بعض المحرمات في مكان، وليس المراد الحصر، إنما يعني يذكر بعضها هنا وبعضها هناك، ولا بد من الأخذ بجميع النصوص. مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، لا يمكن لأحد أن يفهمه على ظاهره أن من صلى الفجر والعصر فقط دخل الجنة، لا يقول به أحد. فلماذا ذكر هذين؟ يقول الباقي يأخذ بقية النصوص، لا بد من نجمع بين النصوص، لكن ذكر هذين الفرضين يدل على أهمية لهما. هذا الذي نفهمه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذين الفرضين من بين بقية الفروض الخمسة إلا لعظم شأنهما، هذا الذي يفهم. أما نفهم أنه إذا اقتصر عليهم دخل الجنة، هذا لا يمكن. مثل آية الأنفال، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا كم ذكر؟ الخوف، الإيمان والخوف والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصيام ولا الحج ولا بر الوالدين ولا أشياء كثيرة من العبادات لم تذكر. إذن يذكر الأهم والباقي يؤخذ من بقية النصوص. وذلك دين القيمة، هذا مدح لهذه الملة أنها مستقيمة وأنها ليس فيها اعوجاج ولا انحراف، بل هي صراط مستقيم، من سار عليه في الدنيا سار على الصراط يوم القيامة، وعلى حسب سيره على هذا الصراط يكون سيره على صراط الآخرة، الصراط الذي يضرب على جهنم. والله سبحانه وتعالى وصف هذا الدين بوصفين في سورة الأنعام على حسب القراءتين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، هذه قراءة، والقراءة الثانية دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ما الفرق بين قيما وقيما؟ من يجيب؟ قيما وقيما، وأيهما أبلغ في مدح هذا الدين، بالتشديد ولا بالتخفيف؟ بالتشديد، التشديد أبلغ، لأنها تشمل معنيين، قيما تنتظم معنيين، المعنى الأول الاستقامة والثاني القيام. يقولون الدين يقوم على صاحبه يصلحه، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، فيصلحه. الدين قائم على الإنسان ولا لا؟ الإنسان إذا اعتنق الدين صلح حاله، ترك الشرك وآمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وترك الخمر والزنا والربا وغير ذلك من المحرمات. فالدين يقوم عليه فيصلحه، غاية الإصلاح إذا اتبعه. إذن الدين قيم، والقيم في اللغة من هو؟ يقولون ابن قيم الجوزية، العالم المشهور. القيم يعني مثل الرئيس أو المدير، القيم القائم على هذه المدرسة، ابن قيم الجوزية. الجوزية مدرسة، وأبوه أبو محمد هذا المشهور العالم المشهور كان مديرا لتلك المدرسة الجوزية، فصار يقال ابن قيم الجوزية ثم اختصر ابن القيم. واضح؟ إذن القيم هو القائم على الشيء. إذن الدين قيما يشمل معنيين، من القيام ومن الاستقامة، ودينا قيما من الاستقامة، صيغة مبالغة من الاستقامة. إذن هذا الدين دين مستقيم، ليس فيه نقص وجه من الوجوه. لا يمكن لأحد مهما بلغ من الذكاء والعقل والفكر أن يجد خللا في دين الله. الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كم أمر وكم نهي في الإسلام، مئات الأوامر ومئات النواهي. لو كان من بشر لتناقض وهو لا يشعر، يعني يأمر هنا ويأمر هنا ويأمر هنا، فلا بد أن يقع في التناقض. القرآن واسع، السنة واسعة، فيها أخبار وأوامر ونواهي كثيرة جدا. فلو كان من عند بشر لنسي ما قال في موطن وخالفه في موطن آخر وتناقض، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكثرة ما في القرآن والسنة من الأخبار ومن الأوامر والنواهي. لكنه تنزيل من حكيم حميد، لا يمكن أن يوجد فيه خلل في وجه من الوجوه، لا في الأخبار ولا في الأوامر ولا في النواهي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني أقوم طريقة، طريقة القرآن. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية في عدة فوائد، يعني على قصر هذه الآية مليئة بالفوائد والحكم. أولا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الناس أو يا عبادي، إنما خاطب بوصف الإيمان من أجل أن يهيئهم للاستجابة وأداء الواجب، لأن الصيام شاق على النفوس. فالمؤمن يتحمل لأنه آمن بالله فيصبر على طاعة الله، إذن هذا فيه استثارة للإيمان، بما أنكم مؤمنون أصوموا فإن لم تصوموا فلستم بمؤمنين، إذن هذا فيه استثارة للإيمان. هذا واحد. الثاني قال كتب، جاء يعني يسمونه ما لم يذكر فاعله، ما لم يذكر فاعله. لماذا جاء بهذه الصيغة؟ ما نقول مبني المجهول، الظاهر هذه نبهنا عليها سابقا، إنه ما يجوز أن يقال مبني للمجهول في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز أن يوصف الله بهذا الوصف. لكن لو قلت ضرب زيد تقول ضرب إيش؟ ما في معنى، تقول فعل ماضي مبني للمجهول، ما في معنى، لأن الضارب مجهول في الخبر هذا. لكن في الأخبار عن الله لا، ما تقول مبني المجهول، أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذا، إنما تقول هذا فعل لما لم يذكر فاعله أدبا مع الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا جاء بهذه الصياغة ولم يقل كتبت عليكم الصيام، مع أن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم؟ ما الحكمة؟ في هذا الجواب ظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يواجه عباده بما يكرهون أو بما يشق عليهم. وذاك تجد آية الرجم، لأن شاق شد حد في الإسلام هو الرجم، نسأل الله العافية. هذه الآية كانت موجودة في القرآن ثم نسخت، نسخ اللفظ وبقي الحكم لئلا يواجه الله تعالى عباده بهذا الحكم الشديد والرجم بالحجارة. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه لا يواجههم بما يشق عليهم، وإذا قال كتب عليكم الصيام. طيب الوقف الثالثة قوله سبحانه كما كتب على الذين من قبلكم، ما فائدة هذا الخبر؟ هذا فيه أكثر من فائدة. فائدة الأولى التسهيل، أن الإنسان يتعزى بغيره، يقولون في المثل المشهور الموت مع الجماعة رحمة، حتى هو موت سبحان الله. فإنسان طبيعته يتعزى، كل الناس صايمين خلاص إذا نصوم، ويذكر أنه حتى الأمم السابقة من نوح من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم قد شرع وكتب عليهم الصيام. إذن هذه فيها تسلية وتعزية وتسهيل. ثم في من جهة أخرى بيان كمال هذه الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى جمع لها الكمال الذي في الشرائع السابقة، أن لم تخلو هذه الشريعة من الكمالات في الشرائع السابقة، وزاد عليها، جمع لها ما في الشرائع كلها من الكمال وزاد عليه، وخفف عنها ما في تلك الشرائع من الأصار، كالأصار التي على اليهود. إذن هذا في كمال الشريعة أنها جمعت ما في الشرائع السابقة من الكمال، كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام فضل خير وعمل صالح عظيم، الله سبحانه وتعالى فرضه شرعه في هذه الشريعة لأنه كمال فلم تخلو منه. في أكثر أيضا لو تأملنا، الظاهر أنه صيام واحد، إن كان فيه تفاصيل وهذا الله أعلم بها، يعني شرع من قبل، لكن بالجملة صيام هو الصيام، ساك عن الطعام والشراب، لكن قد يكون في تفاصيل في دقيقة هناك فرق، لكن الله أعلم، هذه شرائع لم نقف عليها، لكن بالجملة الصيام موجود، الصلاة موجودة في جميع الشرائع، يعني التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذه كلها أركان الخمسة موجودة في جميع الشرائع، ولا لا؟ ولو تأملت النصوص وجدت هذا ظاهرا في النصوص، لكن تبقى الأحكام الأخرى، هذا يحل هنا وهذا يحرم هنا، فالله سبحانه وتعالى يعني حرم أشياء في هذه الشريعة لم تكن محرم الشرائع السابقة لإبعاد أصحاب هذه الشريعة عن الوقوع في المحظور، مثل تحريم الصور، هذه كانت مباحة في الشرائع السابقة، يعملون له أي لسليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، فالله سبحانه وتعالى حرم التماثيل في هذه الشريعة حماية الله عن الشرك، لأن الشرك هو أعظم الذنوب. وكذلك السجود، سجود التحية كان مشروعا في الأمم السابقة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فهذه الشريعة حرمت سجود التحية حماية لجانب التوحيد لئلا يؤول إلى الشرك. ثم ختم ببيان الحكمة، وليس المقصود من الصيام المشقة، وإنما المقصود التقوى، والله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، فيبين سبحانه أن الأحكام التي يكون فيها مشقة ليست المشقة هي المقصودة، هذه جاءت تبعا، لأنه لا تحصل الغاية الشريفة العظيمة إلا بشيء من المشقة، ولكن مشقة محتملة، وإذا زادت عن الاحتمال جاز الفطر، كما في السفر كما في المرض، إذا اشتدت أو صار مظنة زيادة المشقة الله سبحانه وتعالى خف على عباده بجواز الفطر ثم القضاء. إذن هذا أيضا فيه تسلية وتشجيع على الصيام، بيّن جل وعلا أنه يثمر التقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وفي عند ابن ماجه سند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظ من صيامه الجوع والعطش. يعني ما استفاد، أنه صام وصار يغتاب ويسب ويلعن ويشتم وينام عن الصلاة المكتوبة، ما استفاد من صيامه إلا الجوع والعطش. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس، هذا عام يشمل جميع الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر هذه فيها إشكال، ومن كفر مع أن ترك الحج لا يصل لحد الكفر، كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فكيف نوجه هذه الآية ومن كفر؟ يعني نقول توجه بأحد وجهين. الأول نقول من كفر بإنكار الحج، مثل اليهود قالوا لا نحج بيت الله، كفروا يعني أنكروا وجوب الحج ولم يدخل في الإسلام. والله تعالى ولله على الناس يشمل جميع الناس، مسلم وكافر. ومن كفر أي ثبت على دينه الباطل ولم يحج. إذن الله عز وجل أوجبه على جميع الناس من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين وكل البشر. فمنهم من أقر وآمن واستسلم، ومنهم من كفر ولم يحج، لم يحج لأنه كافر. اليهودي ما يحج، والنصراني والبوذي وجميع الديانات الوثنية ما يحجون، ما يحجون، كفروا وجحدوا حق الله سبحانه وتعالى، فكفروا الكفر الأكبر. ومن لم يحج، يعني التوجيه الثاني، ومن كفر أي من المسلمين بترك الحج فهو كفر دون كفر، كفر دون كفر. هذا موجود في النصوص، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن النساء هن أكثر من أهل النار، قال بكفرهن، وأطلق حتى سئل قيل يكفرن بالله، قال لا، يكفرن العشير وكفرن الإحسان. هذا دليل واضح، حديث الصحيحين دليل واضح على أن الكفر يطلق وقد يراد به الأصغر، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولا أحد يقول إن مقاتلة المسلم يخرج بها المقاتل من الإسلام، حتى لو قتله لا يكفر، فكيف بالمقاتلة التي لا تصل إلى القتل؟ هذا واضح، يعني من يوجه بهذا وهذا. ثم بين أنه غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضر معصية العاصين. فالله سبحانه وتعالى لا يزداد كمالا بطاعة المطيعين، فهو الكامل في كل شيء، بخلاف البشر. إذا أطاعه ولده أي الإنسان أو خادمه فإنه ينتفع بطاعته، ينتفع بطاعته، إما أن يأتيه بمال يشتغل ويأتي بمال، أو يأتي بخدمة أو ما شابه ذلك، فما أمره إلا لحاجته لفعله وطاعته. أما الله سبحانه وتعالى فإنه أمر العباد بطاعته لأنه حق واجب، هو الخالق، ولأجل نفعهم هم، لأن من أطاع الله أثابه الله ثوابا عظيما، الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن كفر فالله سبحانه وتعالى لا تضره أو لا يضره ذلك الكفر. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. يعني مو معنى غني عنكم يعني كل واحد إن شئتم أسلمتم ولا كفرتم، لا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. هذا حقه الواجب جل وعلا، لكنه لا يزداد به كمالا لأنه الكامل من كل وجه، حتى لو كفر الخلق كلهم لم ينقص من كماله شيء جل وعلا. إذن المصلحة للعباد في عبادته تبارك وتعالى. ثم قال المرتبة الثانية الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد القلب أو تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، لابد من هذه الأمور الثلاثة: الإيمان، تصديق بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. ومن الجوارح القلب، من الجوارح القلب، فالقلب له عمل لكن يدخل في عموم الجوارح. فالقلب منه إيمان، تصديق بالقلب، وأيضا يدخل في الجوارح عمل القلب. عمل القلب مثل الحب والبغض والرجاء والخوف نحو ذلك، هذه أعمال القلوب غير التصديق. فالإيمان فيه القلب، فيه التصديق، وفيه العمل، منه تصديق وعمل. قال تصديق بالقلب ونطق باللسان لا يكفي، لو قال أنا مؤمن بقلبي ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصرح بالإيمان فإنه لا ينفعه إذا لم يتلفظ به. وذلك لا يحكم الإسلام حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا توافق القلب واللسان صار مؤمنا، وإذا اختلف صار منافقا، قالها بلسانه ولم يوقن بها بقلبه صار منافقا. لا يصير وإذا لم يقلها لم يدخل في الإسلام أصلا، كافر. ما قال أنا مصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لكنه لم يتلفظ بها ولم يتبعه فهو كافر ولو صدق. مثل أبي طالب كان مصدقا، له أبيات شعر تدل على أنه كان مصدقا وأنه يعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، ولكنه لم يتلفظ بها فلم يدخل في الإسلام، مات كافرا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له أن يخفف عنه العذاب تخفيفا، ولكنه لم يخرج من النار لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على الكافرين. ولم يقل لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، قال هو على ملة عبد المطلب. إذن تصديقه ما نفعه، ما يكفي. والله سبحانه وتعالى يقول على المشركين فإنهم لا يكذبونك، نص صريح، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن في قرارات أنفسهم يعلمون يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لكنهم لم يدخلهم ذلك في الإسلام. المنافقون بالعكس يقولونها بألسنتهم لكنهم ينكرونها في قلوبهم فلم تنفعهم، فهم منافقون وهم أشر من الكفار. إذن لا تنفع إلا إذا تواطأ عليها القلب واللسان وصدقها العمل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أنا أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. في رواية إلا بحق الإسلام، يعني أنه يطلب منهم الأعمال، فإن كانوا صادقين أتوا ببقية الأعمال من صيام وحج، لأنه لم يذكر في الحديث، قال حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا من ذلك عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي رواية إلا بحق الإسلام، يعني إذا امتنعوا عن شيء من شعائر الإسلام يقاتلون، إذا كانوا جماعة ولهم شوكة يقاتلون. إذن يتوقف عن قتالهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب الكف عنهم، ثم يطالبون ببقية شرائع الإسلام، فإن أتوا بها خلي سبيلهم، وإن امتنعوا عن شيء منها فإن كانوا جماعة ذو شوكة يقاتلون، وإن كانوا أفرادا فإنهم يقام عليهم حكم الله، إن كان زنا في حد، سرقة فيها حد، أو تعزير، حتى يؤدوا شرائع الإسلام. إذن هذا الإيمان تصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وهو 74 شعبة. إيه صحيح، هذا صحيح، يعني هذه زيادة تأكيد لأنه يعني حصل خلاف بين أهل السنة والجماعة. يعني بعض أهل السنة قال إن الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، لأنهم لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، هذا يروى عن أبي حنيفة وحماد بن أظن حماد بن سلمة وكذا شيخ أبي حنيفة نسيت اسمه الآن حماد بن سلمة وحماد بن زيد الله يتحقق من اسمه حماد بن زيد عندك شيء المهم أنه يروى عن أبي حنيفة وشيخه وخالفوا جمهور السلف في هذه المسألة يعني هم يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب تصديق ونطق باللسان لكنهم لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان وهذا خطأ لا شك أنه خلاف غير لفظي بعض الناس قال هذا خلاف لفظي لهم ليسوا كالمرجئة الذين يقولون الإيمان هو في القلب فقط لا هم أحسن حالا من المرجئة لكنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وهذا مخالف النصوص الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 70 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان كيف نخرج الأعمال عن مسمى الإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها من الإيمان الحياء شعبة من الإيمان والحياء ليس قولا ولا اعتقادا عمل جوارح عمل بدن وإماطة الأذى عن الطريق عمل جوارح فهذه بنص الحديث داخل في الإيمان والله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم هذا وش المراد بالإيمان في الصلاة إلى بيت المقدس سمى الله تعالى إيمانا إذن لابد من إدخال العمل وإذا أدخلنا العمل صار يزيد وينقص وإذا أخرجنا العمل قالوا لا يزيد ولا ينقص لأنه إما مؤمن مصدق وإما شاك أو مكذب والشاك كافر إذا ما عندهم إلا إيمان كامل أو إيش يعني أسود أبيض هذا لأنهم أخرجوا العمل من الإيمان صار إما تصديق هذا إيمان كامل أو شك أو تكذيب والشك كفر والتكذيب كفر إذا ما عندهم إلا إيمان أو كفر ما يزيد ولا ينقص لأنه يقول يا مصدق يا مكذب يا شاك في شيء ثالث ما في ثالث إما مصدق أو مكذب أو متردد المكذب والمتردد كافر والمصدق مؤمن إذن جعلوه شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص لكن الله سبحانه وتعالى صرح وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كيف نقول ما يزيد ولا ينقص وخالف النظر كيف نخرج العمل وإذا أدخلنا العمل زاد ونقص اللي يصلي الفريضة والنافلة أكمل إيمانا من الذي يصلي الفريضة فقط ولا لا زاد إيمانه إذا جعلنا النافلة صلاة النافلة من الإيمان هذا إيمانه أكثر أن يصلي الفرائض ويصلي النوافل وهذا يصلي الفرائض فقط لا شك أن الإيمان داخل وإذا دخل الإيمان إذا دخل العمل في الإيمان صار الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إذن العلماء أدخلوا هذه الجملة من أجل الرد على أبي حنيفة ومن نحى نحوه وهم من أهل السنة ليسوا من المرجئة ما يعتبرون منها البدع انحرافهم أقل لكنه خطأ وليس مخالفة لفظية بل هو مخالفة ينبني عليها شيء واعتقاد وليس خلاف لفظية حماد بن أبي سليمان لأن حماد بن زيد إمام حماد بن سلمة معروف إمام عابد فيعني تورطنا دخلنا فيهم ننسب لهم شيء وهم من خيار أئمة الحديث حماد بن زيد إمام كبير مشهور وحماد بن سلمة إمام وعابد حتى قيل عن حماد بن سلمة رحمه الله لو قيل له غدا تموت ما استطاع أن يزيد شيئا في عمله أنه كان ما عنده وقت فاضي كل وقته في عبادة سبحان الله شوف الهمة والقوة وعلى مر الأيام والسنين سبحان الله لا يفتر من العمل الصالح كيف نقول على هذا إذا حماد بن أبي سليمان جزاك الله خير والله أعلم صلى الله عليه وسلم